أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجته على الخلق أجمعين، عجل الله فرجه الشريف، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وسائر المؤمنين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم. وصل الكلام بنا أيها الأعزاء الأفاضل إلى الفصل الثاني من المبحث السادس، المبحث السادس، الطهارة من الخبث، ونحن في الفصل الثاني، كيفية سراية النجاسة إلى الملاقي. موضوع مهم ومسائل ابتلائية ونحتاجها في حياتنا. مسألة 410، قال المصنف حفظه الله تعالى: الجسم الطاهر إذا لاقى الجسم النجس لا تسري النجاسة إليه. لا تسري فتوى ولا لا؟ الجواب نعم فتوى. لا تسري النجاسة إليه إلا إذا كان في أحدهما رطوبة مسرية. من يعرف القاعدة اللي دائما نرددها في مثل هذا المورد؟ أنه خلوها بين قوسين لو سمحتم، جاف على جاف طاهر بلا خلاف. فإذا أني لمست العذرة اليابسة أو مكان البول المتيبس أو مسحت بيدي على الكلب والخنزير وسائر النجاسات التي تقدم الإشارة إليها 10، تمام؟ ما تنتقل النجاسة الإيدي، النجاسة المادية ما تنتقل إلى إيدي. ولكن هاي من عندي، ولكن إضافة، ولكن عندنا مورد واحد تنتقل نجاسة معنوية مو مادية، وهي فيما إذا لمست بدن الميت من البشر، من الناس الآدميين. إذا إنسان ميت ولمست بإيدي، صحيح إيدي ما تنجست، ما سرت إلها النجاسة المادية، لكن ذلك يوجب علي أن أغتسل غسل مس الميت على التفصيل الذي تقدم ذكره، وين؟ في كتاب الطهارة، تمام ولا لا؟ فإذا قاعدة جاف على جاف طاهر بلا خلاف لا تشمل مس الميت، أو بعبارة أكثر دقة أنه لا، قاعدة جاف على جاف تشمل مس الآدم الميت، وهذا لكنه ما يسموها سرة النجاسة، وإنما حكم تكليف تعبدي، إنه يجب على من مس ميتا حتى مع جفاف اليد مثلا، طبعا أو سائر البدن، بس احنا مختارين اليد، بذيك الساعة نقول إيدك طاهرة مو نجسة، لكن أنت يجب عليك أن تغتسل غسل مس الميت. إن شاء الله هاي ثبتوها وما يصير عندكم اشتباه مثل بعض الطلبة في موارد أخرى. طيب، قال: إلا إذا كان في أحدهما رطوبة، بس كل رطوبة؟ لو وصف الرطوبة بوصف خاص، لا، وصفها بوصف خاص، رطوبة مسرية. إذن مو كل رطوبة أعزائي، لابد أن تكون رطوبة مسرية، مجرد النداوة ما تنتقل النجاسة أحبائي. ويقصد بها بيمن بالرطوبة المسرية، ويقصد بها ما يقابل مجرد النداوة. فإذا مجرد نداوة ماكو سرايا، التي تعد من الأعراض، يعني مو مسألة ذاتية، مسألة عرضية، رطوبة عادية عرفا. وإن فرض، تعرفون الذاتي يعني رطوبة، ورطوبة موجودة لها جرم مادي، بينما رطوبة غير المسرية وصفها بأنه رطوبة عرضية. قال: وإن فرض سرايتها لطول المدة، العفو وينها؟ أي بل، وإن فرض يعني حتى لو فرض سرايتها لطول المدة، حتى لو، لكن إذا خليت إيدي مدة طويلة على هاي النجاسة تسري، لأن الرطوبة تتكثف مثلا أو تزداد. مع ذلك أنا بهاي الحالة لحد الآن ما تعتبر علي نجاسة، مسري، لأنه الرطوبة اللي موجودة عندي الآن هي رطوبة بسيطة، رطوبة عرضية، رطوبة غير سارية، مجرد نداوة. والمناط، دائما كلمة مناط أريدكم تخلوها تحت مستطيل بالمنهاج، وين ما تجيكم في العبادات في المعاملات حتى تعرفون المبنى، مبنى الفقيه شنو. والمناط في الانفعال، يعني الانفعال يقصد التأثر، والمناط في الانفعال رطوبة أحد المتلاقيين، مو بالضرورة تكون إيدي هي المبللة، احتمال النجاسة هي المبللة. أنا إيدي جافة بس دست بقعة من البول، انت تنجست إيدي لو ما تنجست؟ الجواب نعم تنجست. فمرة العذرة يابسة وإيدي متبللة وتنقل النجاسة، ومرة العذرة هي اللي رطبة وإيدي اليابسة بغض النظر، ومرة اثنيناتهن رطبات. فبالحالة الأولى، بالحالة الثانية، بالحالة الثالثة تنتقل النجاسة وتسري. نعم إذا كانت إيدي يابسة والعذرة يابسة، جاف على جاف، طاهر بلا خلاف. قال وإن كان لا يعتبر فيه نفوذ النجاسة ولا بقاء أثرها. لا، إحنا ما لنا علاقة، مو إلا يعني تنتقل وتدخل وتتغلغل وتتحش، بل مجرد سراية الرطوبة كافي في انتقال النجاسة. وأما إذا كانا يابسين، كانا ضمير مثنى على اليمن يعود، كانا على الطاهر والنجس، إيدي طاهرة ويابسة، والعذرة أو الكلب أجلكم الله. طبعا هواي ناس من يلمس كلب يروح يغسل إيده، لا بس طهارة لكن مو واجبة، هذا يريد هو يكون، بس احنا نقول إذا هو الكلب أجلكم الله يابس، ما تقول انت إيدك تنقست. بس أنا متأكد وأجزم الزمن يسمع محاضرتي هاي صدق، إذا مس كلب حتى كان وإن كان الكلب جافا واليد جافة، تروح تغسله وبالصابون وبالشامبو وبالتيزاب وبالمدري شو، وتسويها جنجلوتية، تمام زين. لكن لا بأس، احنا مو ضد هاي المسألة، المهم لكن هي مو واجبة. قال وإذا كان بل وإن كان لا يعتبر فيه نفوذ، وأما إذا كانا يابسين أو نديين جافين فلا يتنجس الطاهر بالملاقي للنجس الجاف لأنه جاف. وكذا لو كان أحدهما مائعا بلا رطوبة كالذهب، الذهب المتنجس خلنا نفترض، أو الشمع لكن ما تنتقل، والفضة ونحوها، الرصاص القير من الفلزات، فإنها إذا أذيبت في ظرف في إناء حاوية نجس لا تتنجس، لا يتنجس ذلك الماء. أفرض هسه أنا عندي إناء ببول خب، ودرت به مثلا الحديد أو الرصاص أو غيره، ما راح يتنجس بس الظاهر ماله، ما يدخل النجاسة إلى داخل أعماقه، تمام أعزائي. مسألة 411، الفراش الموضوع في أرض السرداب. السرداب دائما أعزائي، سليل جاب السرداب لأنه مكان دائما في الغالب يكون محل رطب. الفراش الموضوع في أرض السرداب إذا كانت الأرض نجسة لا ينجس، وإن سرت رطوبة الأرض إليه وصار ثقيلا بعد إن كان خفيفا. أكو أعزائي شايفين الفراش من تفرشوا بالحديقة، إذا عندكم حديقة مثلا أو طالعين مثلا سفرة وكذا، ياخذ رطوبة، ياخذ رطوبة، بس هاي الرطوبة أسألكم رطوبة مسرية لو ما مسرية؟ ما مسرية، ياخذ رطوبة بس مو مسرية. صحيح يضقل، بعضهم يقولون مثلا ما أدري يعبرون عنه هيك في المصطلح، ما أدري سميه جايبي، يقولون أخضر صار بخضار، ومو أخضر لون يقصد، يشيرون بعض الأرياف يسمون الرطوبة خضار، يقولون هذا أخضر امندي، إذا سامعين بي. فهذا بالحقيقة هاي مو مسرية. فالفراش الموضوع في أرض السرداب إذا كانت الأرض نجسة لا ينجس، وإن سرت رطوبة الأرض إليه وصار ثقيلا بعد أن كان خفيفا، فإن مثل هذه الرطوبة، شنية هاي الرطوبة؟ غير مسرية. وعليه إذا رطوبة غير مسرية لا توجب سراية النجاسة. طيب هاي نقطة، نقطة أخرى، وكذلك لا توجب سراية النجاسة، وكذلك جدران المساجد، المسجد المجاور لبعض المواضع النجسة مثل الكنيف، حائط المسجد أو حائط المنزل إذا مجاور لكنيف ياخذ رطوبة ويقوم يهت ويحث وما أدري شنس المصطلحات كل من يقول هالشكل مثل الكنيف ونحوه، فإن الرطوبة السارية منها إلى الجدران ليست مسرية ولا موجبة لتنجسها، وإن كانت مؤثرة في الجدار يابا وهذا البورق بدأ يتشلع والرطوبة بينت على أثره، بس من تجي تمسح إيدك بالحائط هذا اللي بيه رطوبة نجسة ما راح تشوف بإيدك مي، ماكو بإيدك مي. الكنيف أعزائي البالوعة، الكنيف البالوعة اللي هو محل المياه الثقيلة، احنا بلغتنا بالعراق بعض الناس يسميه سبتتينج منهولة، المجرى مال المياه الصحية يسموه كنيف، واضح؟ زين، قال ولا موجب لتنجسها وإن كانت مؤثرة في الجدار على نحو قد تؤدي إلى الخراب. بسبب من؟ بسبب الرطوبة، تتآكل الجدران بسبب هاي الرطوبة، تمام لولا؟ مع ذلك هاي الرطوبة أيها الأحباء مو مسرية. فإذا الضابط أعزائي هو المسرية وغير المسرية، مو كل رطوبة هي نجسة، الرطوبة المسرية فقط بهذا الوصف. طيب ننتقل للمسألة 412. يشترط في سراية النجاسة في المائعات. قلنا المائعات شنو؟ المائعات كل السوائل يسموها مائعات، مصطلح فيزيائي. يشترط في سراية النجاسة في المائعات أن لا يكون المائع متدافعا إلى النجاسة. هاي المسألة مرت علينا سابقا في أول كتاب الطهارة، وإلا اختصت النجاسة بموضع الملاقات. شوفوا أعزائي، الآن أصبعي ببول، أصبعي أنا غمسته بقدح فيه بول، هسه أصبعي متنجس، تمام؟ جيت غمسته بقدح من ماء، هذا قدح الماء تنجس لو ما تنجس؟ نعم، الجواب تنجس. طيب الآن إذا هذا قدح الماء مو هو المتنجس، قدح ماء، قدح بماء طاهر ودرته على أصبعي اللي بيه بول، وكان الماء متصل من الإناء من القدح إلى أصبعي، السؤال هل الماء اللي في القدح، القدح بالأعلى، الآن أريدكم تمثلوا تشبهوا عندكم، جيب لك فد بطل هي تشبهها وديره على إيدك المتنجسة، ومتصل الماء من البطل لليد، يعني معكو بتقطعات، سؤال هذا مع أنه متصل، الماء اللي بالبطل بالقدح هل هو الآن تنجس؟ الجواب لا، ما متنجس. طيب هذا عفنا، المي اللي نازل من فوهة القدح من فوهة البطل إلى اليد اللي ما لايح الإيد، هل هذا متنجس الآن مع أنه متصل بالنجاسة؟ الجواب أيضا لا، غير متنجس. هاي كنت ترسموها أحبائي، لحد يا المتنجس، المتنجس هو الماء الذي لاقى تلك اليد أو الأصبع، واضح؟ بس هذا، هاي العبارة اللي يقولها، هاي العبارة أعزائي مرت علينا سابقا. الفصل الخامس من كتاب الطهارة، أنا عندي في كتابي صفحة 23، عبر عن حكم الماء المضاف، هم عبر الماء المضاف كماء الورد ونحوه وكذا سائر المائعات اليوم اللي دنا نتحدث عنها ينجس بمجرد ملاقاته للنجس ولا أثر للكرية في عاصميته، ولكن إذا كان متدافعا، شوفوا هاي العبارة، ولكن إذا كان متدافعا على النجاسة بقوة كالجاري من العالي والخارج من الفوارة اللي عبرنا عنها النافورة، تختص النجاسة حينئذ بالجزء الملاقي للنجاسة ولا تسري إلى العمود، تمام أعزائي؟ هذا ذكرنا. وأيضا في غير هذا المورد أيضا ذكرنا بالفصل الثاني حكم الماء المطلق، بالفصل الثاني حكم الماء المطلق، اللي هو عبر عنه. شوفوا هسه السطر الأول لا، الثاني لا، الثالث لا، الرابع لا، الخامس، السطر الخامس. ولا تسري إلى المتدافع منه سواء كان جاريا من الأعلى إلى الأسفل كالماء المنصب من الميزاب إلى الموضع النجس، فإنه لا تسري النجاسة إلى أجزاء العمود المنصب فضلا عن المقدار الجاري على السطح، أو كان متدافعا من الأسفل إلى الأعلى كالماء الخارج من الفوارة النافورة الملاقي للسقف النجس، فإنه لا تسري النجاسة إلى العمود ولا إلى ما في داخل الفوارة. وكذا إذا كان متدافعا من أحد الجانبين إلى الآخر وهكذا. تمام أعزائي؟ إذن ذكر في هذين الموضعين، واليوم احنا ذكرناه في موضع ثالث. خلي نكمل هاي المسألة، مسألتنا مسألة 412. قال وإلا اختصت النجاسة بموضع الملاقات ولا تسري إلى ما اتصل به من الأجزاء، فإن صب الماء من الإبريق على شيء نجس لا تسري. هاي ثالث مرة يعيدها يعني، نا وسابقا تقدم، لا تسري النجاسة إلى العمود فضلا عن ما في الإبريق. وكذا الحكم لو كان التدافع من الأسفل إلى الأعلى كما في ماء النافورة. واضح إن شاء الله أعزائي؟ طيب ناخذ المسألة 413. توثقون المسائل أحبائي، توثقون المسائل وتراجعوها وتشوفون أنه مثل هاي العبارات التي تكررت تستفيدون من عدها. مسألة 400. إذن هسه مو بس الماء المطلق إذا لاقى نجاسة لا يتنجس، حتى اللبن والنفط وغيرها من المائعات إذا درناها على النجاسة لا تتنجس إلا الجزء الملاقي للنجاسة. فإذا كان هسه بالبطل بالقدح أو بالإبريق كما عبر أكو نفط أو لبن أو غيرها من المائعات ودرتها على إيدي المتنجسة، هل يتنجس الماء اللبن اللي في الإبريق أو العمود الذي نازل منه؟ الجواب لا. مسألة 1413. الأجسام الجامدة إذا لاقت النجاسة مع الرطوبة المسرية تتنجس، تنجس موضع الاتصال، وهذا بديه. خلنا نفترض هسه ثوب لاقى، أو مو بس ثوب، الكتاب، الموبايل، غيره، إذا لاقت النجاسة مع الرطوبة المسرية تنجس موضع الاتصال، هذا بديه. أما غيره من الأجزاء المجاورة له فلا تسري النجاسة إليه. يعني أنا إذا خليت إيدي بالبول، إيدي اليمين، إيدي اليسار تنجست، شنو العلاقة؟ رجلي تنجست؟ لا. بطني، ظهري، وجهي، شنو العلاقة؟ الملاقي فقط. تمام؟ طيب. وإن كانت الرطوبة مسرية مستوعبة للجسم فالخيار، بل فالخيار مثال هذا الخيار، هذا اللي يأكله، والبطيخ أو نحوها من الجوامد، الأجزاء الجامدة والصلبة، إذا لاقته النجاسة يتنجس موضع الاتصال منه فقط. يعني هسه برأيكم أنا جبت طماطة بندورة ودرت عليها بول، من درت عليها بول تنجس ظاهرها وباطنها، لو بس ظاهرها، الجواب بس ظاهرها. طيب هذا الرقي أو البطيخ إذا درت عليها بول يصير أكثر الرقية أو البطيخة وآكل الداخل مالها وأعيف القشر بنجاسته، يصير شنو المانع؟ بعضكم سيقول أوعو ما أدري شنو غدي وشن هالمقزز، ما الحكم الفقهي هذا؟ تمام. قال إذا لاقته النجاسة يتنجس موضع الاتصال منه لا غير. وكذا بدن الإنسان إذا كان عليه عرق ولو كان هذا العرق كثيرا، فإنه إذا لاقى النجاسة تنجس الموضع الملاقي لا غير. العرق مو ما يسري، نعم إذا كان بحد كثير يسري ينجس الجسم، إلا أن يجري العرق المتنجس على الموضع الآخر فإنه بجريانه هو يتنجس وينجس الأشياء الأخرى. تمام. مسألة 414 نأجل الكلام عنها إلى درس لاحق. نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم يا الله.